أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانك. وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانك. وقد حل رجائي بحرم كرمك وحط طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك وطوأتهم دار كرامتك، وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل الصدق في جوارك. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على المولى الحكيم وبعد الانتهاء من مباحث القطع ندخل في مباحث الأدلة. قلنا القطع هو العنصر المشترك أو المشترك في الأدلة المحرجة والأصول العملية. الآن ندخل في مباحث الأدلة، والأدلة هي عبارة عن أدلة محرجة وأدلة عملية أو أصول عملية. والمنهج في هذه الأدلة سواء كان الدليل المحرز أو الأصل العملي، المنهج يختلف باختلاف المبنى. فبناء على مسلك حق الطاعة يكون المنهج ويكون البحث ويكون عمل الفقيه أو نهج الفقيه أو بحث الفقيه يكون مختلفا عن الفقيه الذي يبني ويختار مسلك البراءة العقلية أي قبح العقاب بلا برامة، فمسلك الاحتياط العقلي أو اشتغال الذمة مسلك حق الطاعة يختلف عن المنهجية في مسلك حق الطاعة، تختلف عن المنهجية في مسلك البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا برامة، أو لنقل خطوات الفقيه، استناد الفقيه، عمل الفقيه، منهج الفقيه يكون هنا بصورة تختلف عن أو بمنهج يختلف عن المنهج في المبنى الآخر. وعلى نحو العموم يقال بأن الأدلة المحرزة كما عرفنا سابقا هي التي يطلب بها الفقيه أو التي يطلب بها كشف الواقع، كشف الحكم الواقعي، والأصل العملي أو الدليل العملي ماذا يطلب بها؟ يطلب بها تحديد الوظيفة العملية للشاك بالحكم الشرعي. لا ننسى تحديد الوظيفة للشاك بالحكم الشرعي. ولا ننسى بأن الدليل المحرز غير القطع أيضا فيه شك، لا ننسى الحكم الظاهري لأنه يوجد حكم ظاهري فيه كشف ويوجد حكم ظاهر ليس فيه كشف. وعلى كلا القسمين في الحكم الظاهري يوجد عندي شك في الحكم الواقعي. إذن الدليل المحرز يطلب به كشف الواقع، والأصل العملي أو الدليل العملي يطلب به تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. أيضا من الأشياء العامة التي تذكر والمفروض أن تعرض بأن كل واقعة يمكن أو يصلح أن يكون فيها أو يوجد فيها أصل عملي. هذا الأصل العملي يحدد لغير العالم، يحدد للجاهل، يحدد للشاك، يحدد للجاهل بالحكم الشرعي، للشاك بالحكم الشرعي، لغير العالم بالحكم الشرعي، يحدد له الوظيفة العملية. إذن كل واقعة تمر على الفقيه، كل واقعة تمر على الفقيه لابد من وجود أصل عملي يشمل هذه الواقعة، أو ممكن أن يشمل هذه الواقعة، أو يصلح لي تحديد الموقف العملي أو تحديد الوظيفة العملية تجاه هذه الواقعة. إذن الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه، الأصل العملي هو الدليل العام، هو المرجع العام للفقيه، لأنه يشمل، ممكن أن يشمل أو يعني يصلح أن يكون شاملا لجميع الوقائع، لجميع الأمور أو الأحكام أو التكاليف أو الوقائع التي تمر على الفقيه أو التي يبحثها الفقيه. لكن هذا الدليل العام أو هذا المرجع العام للفقيه ليس على نحو إطلاقه، أو لنقل يرد عليه أو يحكم عليه أو يقدم عليه، قلنا هذا هو مرجع، هو المرجع العام، الأصل العملي هو المرجع العام، لكنه هذا المرجع العام يتوقف الرجوع إليه، وهذا يتوقف على عدم وجود دليل محرز. لاحظ القضية. إذن الرجوع إلى المرجع العام، إلى الأصل العملي بصورة عامة، الأصل العملي سواء كان براءة أو احتياط، الرجوع إلى الأصل العملي إلى المرجع العام عند الفقيه يكون مشروطا بعدم وجود الدليل المحرز. أما إذا وجد الدليل المحرز فالمتبع هو الدليل المحرز كما بينا وكما علمتم في بعض الاختبارات أو الامتحانات التي حصلت. إذن لو سألنا ما هو المرجع العام للفقيه؟ الأصل العملي. لكن على أطلاقه نستطيع متى شئنا نرجع إلى الأصل العملي؟ نقول لا، في حالات وجود الدليل المحرز نأخذ بالدليل المحرز، أما في حالة انتفاء الدليل المحرز واستحكام الشك فعلينا أن نسلك طريق الدليل العملي والأصل العملي لتحديد الوظيفة العملية. إذن إذا وجد الفقيه دليلا محرزا وبالتأكيد قلنا يوجد أصل عملي في كل واقعة، ففي هذه الواقعة التي وجد فيها الفقيه دليلا محرزا، هل يأخذ بهذا الدليل المحرز أم يأخذ بالأصل العملي؟ نقول يأخذ بالدليل المحرز. هذه المفروض القضية انتهت وصبحت واضحة عندنا. ولا ننسى ونكرر بأن الأدلة المحرزة تكون مسندا للفقيه وتكون مرجعا للفقيه ويعتمد عليها الفقيه ويأخذ بها الفقيه بلحاظ ما هو، بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وبلحاظ إحرازها للواقع، أو إحراز الواقع نقصد الحكم الشرعي، إحرازها للحكم الشرعي بلحاظ إحرازها للحكم الشرعي، بلحاظ كشفها عن الحكم الشرعي، ولذلك تسمى بالأدلة المحرزة، لأن يراد بها إحراز الحكم الشرعي، فهي أدلة محرزة للحكم الشرعي. لاحظ وهذه أيضا مفروض تكون عندك ببركة سيد محمد باقر الصدر، وهذه أيضا من جواهر سيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية، لأن حتى تكون مع مستوى البحوث الخارج ومع أساتذة البحث الخارج ومع المراجع العظام بين قوسين. أيضا لا يفرق ولا يعرف ماذا يقصد، فيطلق الأدلة المحرزة ولا يعرف ماذا يقصد هذا المعنى. ونحن نريد أن نفصل وندقق ونصيب ما نطرح أو ما هو مناسب، لذلك نقول الأدلة المحرزة. وأنت أيضا بإمكانك أن تسأل وسترى بأن المحرز المحرزة هي الشائعة، وعندما تسأل عن المعنى ستعلم في حينها ما هي الإجابة. عموما الأدلة المحرزة تكون مسندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها، بلحاظ إحرازها للحكم الشرعي. وهذه الأدلة المحرزة هي على قسمين، قلنا هكذا نتدرج بالمنهج في تحديد المنهج. قلنا أول شيء المرجع العام هو الأصل العملي، بعد ذلك يبحث الفقيه هل يوجد دليل محرز أو لا يوجد. أول شيء قلنا المرجع العام هو الأصل العملي، لكن علينا أن نبحث، لأن الأصل العملي والرجوع إلى الأصل العملي مقيد أو معلق على أو متوقف على عدم وجود دليل محرز. أبحث هل يوجد دليل محرز أو لا يوجد. دخلنا هنا في الدليل المحرز، يقول الدليل المحرز هو أو يكون الدليل المحرز مسندا أو مسندا للفقيه بلحاظ الكاشفية عن الواقع وبلحاظ إحراز الحكم الشرعي. وهذه الأدلة المحرزة على قسمين، التفت، هذه الأدلة المحرزة التي يرجع إليها الفقيه على قسمين: أدلة محرزة قطعية وأدلة محرزة ظنية. أدلة محرزة قطعية، وهذه يقينا القطعية حجيتها بسبب كاشفيتها هذا القطع هنا، وأدلة ظنية كالأمارات فيها كشف ناقص تحتاج إلى اعتبار الحجية من قبل الشارع المقدس. قلنا كالأمارات خبر الواحد مثلا. إذن الأدلة المحرزة هي على قسمين: أدلة قطعية وأدلة ظنية. الأدلة الظنية تحتاج إلى حجية من قبل الشارع، تحتاج إلى جعل الحجية من قبل الشارع. إذن الأدلة القطعية فيها كشف تام عن الحكم الواقعي، والأدلة الظنية فيها كشف ناقص، فيها ظن بالحكم، فيها كشف ناقص تحتاج إلى جعل من الشارع، تحتاج إلى جعل الحجية من الشارع. وهذه الأدلة الظنية الحجية المجعولة لها أي تقول تحتاج إلى حكم ظاهري، لأن نحن قلنا هناك الحكم الظاهري هو يقسم إلى قسمين: الحجية والأصول العملية أو الأصل العملي. والحجية هي التي تجعل للدليل الظني، للدليل المحرز الظني. حجية خبر الواحد الثقة مثلا، هذا هو الدليل المحرز. أما الأصل العملي فيكون مسندا للفقيه من الوجهة العملية فقط، أي هذه الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية، تحدد كيف يتصرف، هكذا نقول الوظيفة العملية للشاك بالحكم الشرعي، أي تحدد كيف يتصرف الإنسان المكلف، كيف يتصرف تجاه الواقع إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، كيف يتصرف هذا الإنسان، ما هي وظيفته الإنسان الشاك، ماذا يفعل وما هي وظيفته. إذن النتيجة عندي أو نلخص ما طرحنا وما نريد أن نشير إليه، أول شيء نقول ما هو المرجع العام عندنا عند الفقيه، قلنا هي الأصول العملية، لكن هذا المرجع العام والرجوع إلى هذا المرجع العام إلى الأصل العملي معلق على عدم ورود دليل محرز، فإذا ورد الدليل المحرز نأخذ به ونترك الأصل العملي. الدليل المحرز قلنا هو يكون مسندا للفقيه بلحاظ الكاشفية عن الواقع، بلحاظ إحراز الحكم الشرعي، وهو على قسمين: الدليل المحرز القطعي والدليل المحرز الظني. لاحظ، دليل محرز قطعي يكشف الحكم الواقعي، ودليل محرز ظني فيه كشف ناقص، يحتاج إلى إمضاء من الشارع ويحتاج إلى حجية من الشارع حتى يكون منجزا ومعذرا. والأصل العملي الذي هو المرجع العام قلنا يحدد الوظيفة العملية في حالة الشك واستحكام الشك، ولا يوجد دليل محرز في المقام في الواقعة، فنرجع إلى الأصل العملي ونحدد بالأصل العملي، نحدد وظيفة الإنسان، وظيفة المكلف، كيف يتصرف تجاه هذه الواقعة، ماذا يفعل. واضح هذه القضية؟ إلى هنا الموضوع إن شاء الله يكون واضحا. قلنا الدليل المحرز القطعي والدليل المحرز الظني الذي سميناه بالأمارة. هذه نحن سبق وأن طرحنا هذه القضية، إذن قلنا الأمارة هي دليل محرز ظني وليست هي بحكم ظاهري، وإنما حجية الأمارة، الحجية هي الحكم الظاهري. لا ننسى، طرحنا هذا الشيء سابقا وقلنا نلتفت إليه لأنه سيأتي حتى نميز بين الأمارة وبين الحكم الظاهري. فالأمارة هي ليست بحكم ظاهري، وإنما حجية الأمارة هي الحكم الظاهري كما بينا سابقا. الآن بعد أن عرفنا هذه الأمور العامة نأتي نقول ما هو المنهج، ما هو منهج الفقيه، على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة. لاحظ، نحن ماذا قلنا هناك في مسلك حق الطاعة؟ قلنا مسلك حق الطاعة الحكم الأولي والمرجع العام، قلنا هو الأصل العملي. ما هو الأصل العملي الأول العام للفقيه بناء على مسلك حق الطاعة في التكاليف المشكوكة؟ طبعا
قلنا هو أصالة الاحتياط أو أصالة اشتغال الذمة، وسميناه بالاحتياط العقلي. لاحظ ومعناه أن كل تكليف، أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت أي شيء من الشارع يدل على الإذن في ترك هذا الحكم أو ترك التحفظ تجاه هذا الحكم، فيكون الحكم منجزا، تكون الذمة مشغولة به، تشتغل به ذمة المكلف ما دام لا يوجد ترخيص من الشارع بخصوص هذا الحكم. يوجد شك، قلنا هذا يوجد واقعة مشكوك بها، مشكوك بتكليف في خصوص واقعة معينة، يوجد شك بتكليف في واقعة معينة، قلت هذا الشك فيه انكشاف وهذا الانكشاف فيه تنجيز وتعديل، لكن قلنا هذا التنجيز والتعديل في حالات الاحتمال والظن يكون معلقا ويكون متوقفا على عدم الترخيص، فإذا لا يوجد ترخيص يكون هذا منجزا فتكون الذمة مشغولة به، فيجب الامتثال ويستحق العقاب على المخالف. هذا الأصل العام بناء على مسلك، بناء على مسلك حق الطاعة. الأصل العام والمرجع العام، يعني الأصل العملي الذي هو المرجع العام بناء على مسلك حق الطاعة، هو أصالة الاحتياط العقلية، أصالة اشتغال الذمة. بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فالمرجع العام هو طبعا الأصل العملي، قلنا المرجع العام هو أصالة البراءة العقلية، هنا أصالة الاحتياط العقلي، هناك أصالة البراءة العقلية التي هي قبح العقاب بلا بيان. طبعا أيضا تلك متوقفة على عدم ورود دليل محرز، بصورة عامة، وسنأتي للكلام هناك أو ما هي الموارد التي ترفع اليد فيها عن المرجع العام، ولا نأتي ولا نأخذ به. نحن قلنا أول شيء المنهج نطرح المرجع العام، بعد ذلك نقول هذا معلق على عدم مرود ما يرفع هذا أو ما يمنع من الرجوع إلى المرجع العام. الآن طرحنا بناء على مسلك حق الطاعة المنهج هو ماذا؟ نرجع إلى المرجع العام وهو أصالة اشتغال الذمة، أصالة الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي. وهذا الاحتياط العقلي، هذا الأصل الذي هو بناء على مسلك حق الطاعة، الاحتياط العقلي اشتغال الذمة، هو المسند العام للفقيه، ولا يرفع أو ولا ترفع اليد ولا يرفع الفقيه يده عن هذا الأصل العام، عن هذا المسند والمرجع العام، إلا في بعض الحالات التالية. يذكر بعض الحالات التي يرتفع فيها هذا الأصل، يرتفع أو ترتفع فيها أصالة الاحتياط العقلية، يرتفع فيها أصالة اشتغال الذمة. ما هي الموارد التي يرتفع فيها أصالة اشتغال الذمة؟ أي الموارد التي لا أرجع فيها، أرجع فيها إلى هذا، إلى هذا المرجع العام والأصل العام الذي هو أصالة الاحتياط العقلي. ما هي الموارد؟ متى لا أرجع؟ قلنا إذا وجد على نحو العموم ذكرنا بأنه إذا وجد دليل محرز أتمسك به وأترك ولا أخذ بالأصل العام أو بالأصل العملي بصورة عامة. وفي على هذا المسلك الآن نطرح لا أرجع إلى الأصل العام وهو أصالة الاحتياط العقلي. يقول أيضا ولا يرفع يده عن هذه إلا ببعض، في بعض الحالات. متى؟ الآن لا ننسى بأنه عندي أنا أشك بتكليف واقعة معينة، أشك بتكليف معين، فقلت المرجع العام هو، المرجع العام هو أصالة الاحتياط. إذن يجب علي أن أتحفظ، يجب علي أن أفعل إذا أشك بالوجوب، ويجب علي أن أنتهي إذا أشك بالحرمة. متى أترك هذا الاحتياط أو من حقي أن أترك هذا الاحتياط؟ في عدة حالات يذكر السيد قدسة نفسه أربع حالات. الحالة الأولى إذا ورد دليل أو حصل عندي دليل أو علمت بدليل قطعي، دليل محرز قطعي، لم نقسم الدليل المحرز إلى دليل محرز قطعي ودليل محرز ظني. نعم، فهنا عندي دليل محرز قطعي، هذا فيه كاشفية عن الحكم الواقعي، فنستطيع أن نقول دليل واقعي، دليل محرز قطعي يحرز الحكم الواقعي، يكشف عن الحكم الواقعي بالقطع. ونحن قلنا قبل أن ندخل هنا في المنهج على مسلك حق الطاعة قبل قليل ذكرنا، قلنا إذا وجد الدليل المحرز، إذا وجدنا الدليل المحرز لا نأخذ بالأصل العملي، لا نأخذ بأصالة الاحتياط في هذا المقام، عندنا أصالة اشتغال ثم لا نأخذ بها، لا نفعل، نترك هذا ونتمسك بالدليل المحرز. فإذا الحالة الأولى إذا حصل عندي دليل محرز قطعي على نفي التكليف، لاحظنا أنا ما هو الآن بناء على الأصل الذي أرجع إليه تكليفي، ما هو الآن أصالة الاحتياط؟ يجب علي أن أتحفظ، فإذا بالواجب يجب علي أن أفعل، ولا بالحرمة يجب علي أن أنزجر أنتهي أترك. الآن نتحدث بي أو في حصة الوجوب أو بحصة الوجوب، أقول أنا أشك بأن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب، أقول أصالة الاحتياط أو أصالة اشتغال الذمة بناء على مسلك حق الطاعة، يجب علي أن أتي بالصلاة مثلا، وجوب صلاة في أول الشهر، هذا رجعت إلى المرجع العام الأصل العملي العام بناء على مسلك حق الطاعة، وهو أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة اشتغال الذمة رجعت إليها. لكن أقول لو ورد أو حصل لي دليل محرز قطعي، وهذا الدليل المحرز القطعي ينفي الوجوب، ورد دليل قطعي في القرآن أو في السنة يدل قطعا على عدم وجود تكليف في هذا المقام، عدم وجود وجوب، لا يوجد أي وجوب لصلاة في أول الشهر، لصلاة ركعتين في أول الشهر، هنا أخذ بالدليل المحرز يقينا وأترك الأصل العملي. لكن ماذا يحصل هنا؟ الأصل العملي كان يقول اشتغال الذمة واحتياط، يقول لك يجب أن تأتي بالصلاة، يقول لي يجب الامتثال والاتيان بالصلاة، تحفظ على الاتيان بالصلاة، وهذا الدليل المحرز يقول لا يوجد أي تحفظ، لا يوجد أي وجوب هنا، فهذا ينفي أصلا يرفع أصلا أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال. أبسط طرح لهذه القضية، قلنا أصلا الأصل العملي بصورة عامة سواء احتياط أو غير احتياط، هو بصورة عامة الأصل العملي هو من الحكم من الأحكام الظاهرية، والحكم الظاهري له موضوع، موضوعه هو الشك بالحكم الواقعي، وأنا عندي يقين أو أقطع كما بينا بالحكم الواقعي، لأن حسب الفرض عندي دليل محرز قطعي، فأنا أقطع بالحكم الواقعي، إذن لا يوجد موضوع للحكم الظاهري، فينتفي يرتفع الحكم الظاهري. أو ضمن هذا الطرح الذي هنا أيضا نقول نحن لم نتمسك بأصالة الاشتغال، وقبل قليل طرحنا هذه القضية، قلنا إذا كان تكليف أحتمل وجوده ولم يثبت إذن من الشارع في ترك التحفظ فهو منجز، لاحظ أحتمل بوجود تكليف، هنا أقطع بعدم وجود تكليف، أقطع بأي شيء بالدليل المحرز القطعي، أقطع بعدم وجود تكليف، إذن لا يوجد عندي شك حتى أقول يوجد تنجيز، لا يوجد عندي شك، لا يوجد عندي أي انكشاف لحكم حتى يكون منجزا عليه، بل عندي قطع بعدم وجود التكليف، لاحظ. وهذه جانب المعذرية في القطع، ولا يوجد أي جهة انكشاف حتى أقول يوجد احتمال والاحتمال منجز، أصلا ينتفي أي احتمال لوجود التكليف لوجود القطع بعدم التكليف. هذه القضية واضحة. بعد ذلك العنوان الثاني أو الحالة الثانية التي أيضا نرفع اليد عن أصالة الاشتغال، إما حتى نعلم مسبقا نعرف، إما نرفع اليد مطلقا عنها ولا يكون لها أي تأثير، لا يكون لها أي تأثير، أو لا تتأكد وتشتد. وتقوى ويكون الحكم لهذا الحكم الجديد الذي هو أكد وأشد، واضح؟ الآن قلنا عندي أصالة احتياط تؤكد على التكليف، تنجز التكليف، عندي دليل محرز قطعي ينفي التكليف، إذن ترتفع أصلا أصالة الاحتياط لعدم وجود الشك بالتكليف، بل أقطع بعدم وجود التكليف بناء على الدليل المحرز القطعي الذي ينفي التكليف. الحالة الثانية أيضا دليل محرز، لاحظ الحالة الأولى والثانية هي دليل محرز قطعي، الحالة الثالثة والرابعة هي دليل محرز ظني، حتى نعرف نحن طرحنا تلك المقدمة حتى نفصل هنا بالمنهج. عندي يوجد عندي أربع حالات يرفع أو ترفع اليد أو يرفع الفقيه يده عن المرجع العام عن أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط العقلي. هذه الحالات الأربعة، حالتان هي فيها دليل محرز قطعي، وحالتان فيهما دليل محرز غير قطعي، دليل محرز ظني، بتعبير آخر نستطيع أن نقول فيها دليل يحتاج إلى حجية، إلى حكم ظاهري، فيها أمارة وانتهت. إذن الحالة الأولى والثانية فيها دليل محرز قطعي، والحالة الثالثة والرابعة فيها أمارة، فيها دليل محرز غير قطعي، حتى تكون أعام، لأنه مرة يكون في المقام دليل محرز غير قطعي ظني، مرة سنتحدث في الأمارة ومرة سنتحدث في الأصل، أيضا حالة أخرى. فإذا تكون أو يكون فيها دليل ظني أو حكم ظاهري، طبعا تكون أشمل عندما نقول هناك عندي الأولى والثانية دليل قطعي أو حكم واقعي، والثالثة والرابعة عندي حكم ظاهري، لاحظ القضية؟ نعم، حتى نميز الحالة الأولى والثانية عندي حكم قطعي، حكم واقعي، والحالة الثالثة والرابعة عندي حكم ظاهري حتى يشمل الأمارة والأصل العملي. عموما الحالة الأولى عندي دليل محرز، أريد أن تفهم هذه القضية، هذه قضية مهمة ودقيقة. فنقول وغير موجودة حقيقة هذه القضية، أنا أؤكد على بعض الأمور بل سأبقى وأؤكد في كل موضوع في كل بحث، تجد الجديد والدقيق في هذه البحوث وهو غير موجود في باقي البحوث. ماذا يقول أو ماذا نقول؟ نقول إذا حصلت على دليل محرز قطعي ينفي التكليف فهذا يقينا يرفع أصالة الاشتغال التي تثبت التكليف. لاحظ، لأن أصالة الاشتغال التي تثبت التكليف ناشئة من أي شيء، من الشك في التكليف، من الشك في وجود التكليف، وأنا أقطع بعدم وجود التكليف فيوجد عندي شك بوجود التكليف حتى أتمسك بأصالة الاحتياط فتنتفي أصلا. الحالة الثانية أيضا دليل محرز قطعي لكن ليس على نفي التكليف، وإنما دليل محرز قطعي يثبت التكليف. أنا قلت أول شيء أشك بالوجوب، نفس المثال أشك بالوجوب ولا يوجد ترخيص، فإذا أقول أخذ أو أتمسك بأصالة، أرجع إلى المرجع العام وهو أصالة الاحتياط العقلي، أصالة اشتغال الذمة. إذن يجب علي، يجب علي أن أصلي ركعتين في أول الشهر. إذا حصلت على دليل محرز قطعي، دليل محرز قطعي يثبت، لاحظ، دليل محرز قطعي يثبت الحكم الواقعي، لنقول هنا يثبت الحكم الواقعي، يثبت وجوب الصلاة ركعتين في أول الشهر. لاحظ، أنا بالاحتياط أيضا يثبت عندي وجوب الصلاة ركعتين، يثبت عندي التحفظ على هذا، هذا بأي شيء بالأصل العملي. الدليل الشرعي القطعي يؤكد ذلك الوجوب، يؤكد ذلك التحفظ على وجوب الاتيان بركعتين في أول الشهر. فيبقى التكليف، يبقى التنجيز الذي حصل من أصالة الاحتياط، لكنه يتأكد ويقوى ويشتد عندما نحصل على الدليل المحرز القطعي يقينا. طبعا هذا الكلام فيه شيء من النقاش والنوع من المسامحة، لأنه نحن نقول هذا يعني عندما نريد أن ندقق بهذه القضية، نحن لا نقول نتمسك بأصل عملي وبعد ذلك نأتي ونبحث، أو نحن نقول الحجية الأصل العملي هي متوقفة على عدم ورود الترخيص، فالبحث عن الترخيص، البحث عن الدليل المحرز، البحث عن هو الذي يقدم. يقينا نبحث عن دليل المحرز أولا، بعد ذلك نتحدث عن الأصل العملي. هذا بصورة عامة عندما نتحدث خاصة مع التكليف وفي المقابل الترخيص. لاحظ هذه القضية. فالدليل هكذا نقول، نقول عندما يوجد عندي دليل قطعي فلا كلام في الأصل العملي. قبل قليل قلنا إذا عندي دليل قطعي يوجد كلام في الأصل العملي أصلا ينتفي، لأن موضوعه قد انتفى. فسواء كان الدليل على نفي التكليف أو إثبات التكليف، يعني حتى لو قلنا هو متوقف على عدم الترخيص وأنا لا أبحث عن إثباته، أبحث عن عدم الترخيص، وهو فعلا لا يوجد ترخيص، فإذن هو يثبت الاحتياط هنا. والحالة الثانية هي يوجد دليل ليس على الترخيص وإنما على إثبات التكليف وعلى وجوب التكليف، نقول هنا أيضا نرد هذا، نقول نعم حتى لو كان على هذا الأساس أيضا ينتفي، لأن ورود الدليل المحرز القطعي الذي يثبت التكليف يرفع الشك، يرفع الشك الذي هو كان الأساس وكان هو كان أساسا وكان موضوعا في أصالة الاستغلال. فعندما ينتفي الموضوع تنتفي أصالة الاستغلال أصلا. عموما مع النقاش، لكن هنا نقول يوجد أصالة استغلال معتمدة على عدم الترخيص، لا يوجد ترخيص، إذن ثبتت عندي. بعد ذلك حصل دليل قطعي، دليل محرز قطعي يثبت التكليف، نقول تبقى أصالة الاشتغال على حالها أي على تنجيزها، ويتأكد هذا التنجيز بالدليل المحرز القطعي. واضح القضية؟ إذن عندي حتى لا ننسى هذه أربع حالات. الحالة الأولى دليل، أنا عندي أصالة الاحتياط، أصالة الاشتغال، أأتي بالتكليف أتحفظ عليه، يجب عليه أو يجب عليه أو يحرم عليه. إذن عندي تكليف، عندي أول شيء يأتي أصالة احتياط، أصالة اشتغال، أربع حالات. الحالة الأولى التي ترفع أصالة الاشتغال أصلا، وهي عندما يرد دليل محرز قطعي ينفي التكليف، هذا واحد. الحالة الثانية يأتي دليل محرز قطعي يثبت ويثبت التكليف. الحالة الأولى قلنا نفي التكليف تنتفي أصالة الاشتغال أصلا، والحالة الثانية يثبت أو يثبت التكليف الدليل القطعي المحرز القطعي، هذا يبقي التنجيز، تنجيز الأصل العملي، تنجيز أصالة الاشتغال تبقى لكنها تتأكد وتقوى. الحالة الثالثة هو القطع بترخيص ظاهري، يقطع المكلف أو يقطع الفقيه يعني يحصل على أو يحصل له القطع بوجود ترخيص ظاهري. وقلنا عندما نقول يحصل للفقيه القطع أو يعلم بوجود ترخيص ظاهري، نحن الآن في أي شيء مثلك حق الطاعة، عندي الأصل الأول هو أصالة الاحتياط، وأريد أن أقول ما هي الموارد أو المواقف أو الحالات التي ترتفع فيها أصالة الاحتياط أو يرتفع فيها التنجيز الناشئ من اشتغال الذمة، أما يرتفع أصلا أو يتأكد ويقوى، فهذا الأقوى والأشد هو الذي يكون نافذا وفاعلا ومؤثرا، يضمحل أو ينتفي تأثير الأضعف ما دام وجد الأقوى، وهو يكون ضمن هذا الأقوى. فعندي عندما أقول أحصل على ترخيص ظاهري، فهذا يقينا يقسم إلى فرعين، لأن الترخيص الظاهري أما يكون أمارة بالترخيص أو أصل عملي شرعي بالترخيص. لاحظ القضية، إما أمارة بالترخيص أو أصل بالترخيص، إما أمارة بالترخيص أو أصل عملي بالترخيص. واضح القضية؟ إذن عندي الحالة الثالثة والرابعة هي يحصل عندي قطع أو يحصل عندي علم بترخيص ظاهري، الثالثة يحصل عندي علم بترخيص ظاهري، والرابعة يحصل عندي علم بترخيص ظاهري. الأولى والثانية كانت يحصل عندي دليل أو علم بدليل محرز قطعي، والثانية أيضا دليل محرز قطعي، لكن ما هو الفرق؟ في الحالة الأولى كان الدليل المحرز القطعي ينفي التكليف، وفي الحالة الثانية الدليل المحرز القطعي يثبت التكليف. هنا أيضا نفس التقسيم، الحالة الثالثة قطع، عندي علم، عندي ترخيص ظاهري أيضا كما هناك في الأول كان ينفي التكليف، هنا الترخيص الظاهري، ثالثا الترخيص الظاهري، عندي ترخيص ظاهري أقطع بترخيص ظاهري، وهذا الترخيص الظاهري الذي أقطع به لنقول عندي حكم ظاهري بالترخيص، هكذا نحن قلنا نفصل، عندي حكم ظاهري بالترخيص، والحالة الرابعة عندي حكم ظاهري بعدم الترخيص. لاحظ هنا عندي حكم دليل محرز ينفي التكليف، دليل محرز يثبت التكليف، هاي الأولى والثانية. هنا حكم ظاهري يرخص، أي عندما نقول يرخص نقصد به ينفي التكليف، هذه كما أولا هناك ينفي التكليف، هنا حكم ظاهري يرخص أو حكم ظاهري بالترخيص أي ينفي التكليف، ينفي الإلزام. والحالة الرابعة حكم ظاهري بعدم الترخيص. عفوا هنا الحالة الثالثة حكم ظاهري بالترخيص أي ينفي التكليف، صح الكلام، لأن نحن إذا ذكرنا هكذا فالكلام تام. نقول الحالة الثالثة عندي حكم ظاهري بالترخيص أي ينفي التكليف، لأن يعني ترخيص إذن ينفي التكليف كما في الحالة الأولى. الحالة الرابعة عندي حكم ظاهري بعدم الترخيص أي يقول لا يوجد ترخيص في المقام أي يثبت التكليف كما في الحالة الثانية. إذن عندي دليل محرز قطعي، أولا دليل محرز قطعي، في أولا ينفي التكليف، في ثانيا يثبت التكليف، عندي حكم ظاهري في ثالثا، وحكم ظاهري في رابعا. الحكم الظاهري في ثالثا أو في النقطة الثالثة هو حكم ظاهري بالترخيص إذن ينفي التكليف، والحكم الظاهري في النقطة الرابعة هو حكم ظاهري بعدم الترخيص إذن يثبت التكليف. لاحظ هذه القضية واضحة. الحكم الظاهري في الثالث والرابع كل منهما يقسم إلى قسمين، لأن الحكم الظاهري إما يكون حجية، حجية الإمارة، أو عندي أصل عملي. فالحكم الظاهري عندي أما يكون الحكم الظاهري ما هو؟ قلنا أما الحجية وإما الأصل العملي. فالحجية هو الحكم الظاهري، الحجية على أي شيء يدخل؟ يدخل على الأمارة، فعندي أمارة وعندي أصل عملي، مرة تكون وأحصل على أمارة وطبعا تحتاج إلى حجية، ومع هذه الحجية يكون عندي الحكم الظاهري، ومرة يكون عندي أصالة من أو أحد الأصول العملية. ففي الحالة الثالثة عندي ترخيص ظاهري أو عندي حكم ظاهري بالترخيص أو عندي ترخيص ظاهري، فمرة ترد أمارة أو أحصل على أمارة في خبر الثقة يقول لي، يخبر الثقة بأن المكلف أو يأمر أو في هذه الواقعة يصدر الحكم بأنه لا يوجد إلزام في هذه القضية، أو يجوز لك الترد، أو أنت مرخص في هذه الواقعة، أو أنت مطلق العنان في هذه الواقعة. من أخبر؟ الثقة أخبر عن الحاكم الشرعي، أو عفوا عن الشارع، عن المولى، أخبر الثقة عن المولى بأن المكلف مرخص في هذه، المكلف مطلق العنان في هذه الحالة. أنا أصلا ماذا عندي؟ عندي أصالة احتياط، أنا أقول التكليف منجز، وهنا وردت إمارة تقول لا يوجد تنجيز، أنت مرخص بالترك، هناك يقول منجز يجب أن تفعل، بالنسبة إلى الفعل يجب أن تفعل، والأمارة التي وردت ماذا تقول؟ أصالة الاحتياط تقول يجب أن تفعل، يجب أن تتحفظ على هذا التكليف، يجب أن تأتي به مثلا إذا كان واجبا، والأمارة التي وردت تقول أنت مرخص، أنت مطلق العنان، لك أن تترك. أو يأتي ماذا؟ يأتي أصلا عملي، نحن قلنا عندنا أصالة احتياط عقلي، يأتي أصل عملي كأصالة البراءة الشرعية أو أصالة الحل، لاحظ، فيأتي عندك احتياط عقلي، تأتي براءة شرعية، أو يأتي أصالة حل، كل شيء لك حلال مثلا حتى تعلم أنه حرام، أو رفع عن أمة ما لا يعلمون وأنت هنا أيضا لا تعلم فيرفع عنك، هذه أصالة شرعية. فهنا أيضا عندي أنا الاحتياط يقول يجب أن تأتي بالتكليف ويجب أن تتحفظ على التكليف، والأمارة، الأمارة التي اعتبر الشارع حجيتها تخبر بعدم الإلزام فتقدم الإمارة ويرتفع الأصل العملي الذي هو صالة الاشتغال، وترتفع منجزية الأصل العملي أو منجزية التكليف المشكوك به، وكذلك إذا أتت أصالة البراءة وصالة الحل أيضا يرتفع الأصل العملي بالاشتغال أو بالاحتياط العقلي، فترتفع منجزية ذلك الشيء أو ذلك الحكم أو ذلك الأصل الأولي أو المرجع العام، ونتمسك بأصالة البراءة. لأني لماذا أرفع؟ لأنه ماذا بالاحتياط أو صار تشتغل، ماذا تقول؟ تقول يجب أن تفعل، وأنا أقطع بورود ترخيص، أقطع بعدم وجود تحفظ هنا، أقطع بعدم وجود وجوب هنا. فإذن لا يوجد عندي شك بوجود تكليف أو عدم وجود تكليف، بل أقطع بعدم وجود الوجوب. لاحظ، فلا موضوعان حكم العقل بوجوب الاحتياط. وفي الحالة الرابعة الترخيص الظاهري بعدم، أو الحكم الظاهري بعدم الترخيص، أي لا يوجد يثبت عندي بحكم ظاهري، يثبت عندي بأمارة أو بأصل عملي بأنه لا يجوز الترك، أو نقل بصورة أخرى يثبت عندي بأنه لا يوجد ترخيص في هذا المورد. إذا لا يوجد ترخيص في هذا المورد أي يجب أن أتحفظ، لا يوجد ترخيص أي أتحفظ على هذا المورد أو على هذا التكليف، فتثبت أصالة الاحتياط كما في ثانيا، تثبت أصالة الاحتياط وتتأكد وتقوى. لاحظ هذه القضية. إذن نلخص ما ذكرنا، قلنا المنهج العام هو أن ترجع إلى أصل عملي، المرجع العام أن ترجع إلى أصل عملي، لكن هذا معلق على عدم ورود دليل محرز أو عدم ورود دليل بصورة عامة، سواء كان دليلا محرزا كما هو الشيء اليقيني أو دليل عملي كما سنبين أيضا خلال الشرح. فإذا عندي مرجع عام هو لنطرح القضية هكذا، أحفظ هذه القضية، نقول عندي مرجع عام هو أصالة عقلية إلى حكم عقلي إلى إدراك عقلي، ما هو بناء على مسلك حق الطاعة، العقل يقول أو يدرك بوجوب الاحتياط، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان العقل يحكم بالبراءة، إذن العقل. بعد ذلك نقول لو أتى الدليل، هنا صارت القضية أوضح، لو أتى الدليل أو أعام، نقول الدليل إما دليل محرز وإما دليل عملي، فسواء كان محرز أو عملي، لكن هذا شرعي وهذا شرعي. لاحظ القضية. نقول لو أتى الدليل المحرز أو الدليل العملي، هنا نقول ترتفع الأصول العقلية، ترتفع أصالة، مثلا الآن في مقامنا في مسلك حق الطاعة لم نصل إلى المورد أو المنهج الآخر من على مسلك قبح العقاب، لكن في مسلك حق الطاعة نقول ترتفع الأصالة العقلية إذا ورد دليل محرز قطعي أو ورد أصل عملي أو ورد دليل محرز ظني. لاحظ، أو بصورة عامة نقول إذا ورد دليل محرز قطعي أو ورد دليل على حكم واقعي أو ورد دليل على حكم ظاهري، في الحالتين ترتفع أصالة الاحتياط، إما ترتفع نهائيا أصلا وإما تتأكد وتكون أقوى وأشد، فلا يكون لها تأثير وإنما تأثير يكون للأقوى والأشد. أما دليل محرز قطعي يرفي التكليف أو دليل محرز قطعي يثبت التكليف، أو دليل محرز ظني أو دليل محرز لنقل، أو دليل غير ظني بسرعة، دليل غير قطعي عفوا يثبت الترخيص، أو دليل ظني غير قطعي ينفي الترخيص. هذا الدليل الظني مرة يكون أمارة ومرة يكون أصل عملي، وفي رابعا أيضا مرة يكون أمارة ومرة يكون أمارة ومرة يكون أصلا عمليا. ونكتفي إلى هنا في هذا البحث إن شاء الله، ونكمل في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله إلى بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.